أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم قالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا تفترون صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. كتب سماحته في هذا الكتاب: عندما شعر الأئمة عليهم السلام أن الإسلام صار غريبا وأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل، وضعوا عدة أهداف أساسية لهم، أحدها تبيين الإسلام بصورة الصحيحة. تعالوا معنا أحبتنا الكرام لنقرأ باقي مقدمة الكتاب.
العمل الآخر الذي كان له أهمية هو تبيين قضية الإمامة. الإمامة هي حاكمية المجتمع الإسلامي والقضية الأساس التي لم تكن واضحة بالنسبة لمسلمي ذلك الزمان، والتي قد تم تحريفها من الناحية العملية والنظرية. فلمن تكون إمامة المجتمع الإسلامي؟ لقد وصل الأمر بحيث إن الذين لا يتقيدون بالأحكام الإسلامية في الأغلب ويرتكبون أكثر المحرمات علانية يدعون خلافة النبي ويجلسون على مسنده ولا يخجلون. فلم يكن الأمر بحيث يخفى على الناس، بل كانوا يرون أن شخصا اسمه الخليفة يأتي ليصلي الجمعة مخمورا سكرانا ويصبح إماما يأتم به الناس. كان الناس يعلمون أن يزيد بن معاوية مصاب بالأمراض الأخلاقية الكبرى ويرتكب الذنوب الكبيرة، وفي نفس الوقت عندما يقال لهم قوموا على يزيد كانوا يقولون إننا بايعنا يزيد ولا يجوز القيام عليه. فقضية الإمامة لم تكن واضحة للناس. كان الناس يتصورون أن إمام المسلمين وحاكم المجتمع الإسلامي يمكن أن يكون متلوثا بهذه المعاصي والمفاسد والمظالم وهذه الأعمال التي تخالف صريح القرآن والإسلام. فلم تكن القضية من هذه الناحية مهمة بالنسبة للناس. لقد كانت هذه مشكلة كبيرة، حيث وبالالتفات إلى أهمية قضية الحكومة في أي مجتمع وتأثير الحاكم على توجهاته، فإن ذلك كان يعد أخطر شيء على عالم الإسلام. لهذا وجد الأئمة عليهم السلام ضرورة تبيين أمرين للناس: أحدهما أن يذكر للناس الشروط والخصائص التي ينبغي أن يتمتع بها الحاكم الإسلامي والإمام، وهذه العصمة والتقوى والعلم والمعنويات والسلوك مع الناس والعمل تجاه الرب هي خصائص الإمام أي الحاكم الإسلامي. الثاني هو تشخيص من يتحلى بهذه الخصائص في يومهم، وهذا ما قاموا به بأنفسهم، وقد كان عملا كبيرا من قبل الأئمة. أنتم ترون أنه كان من أهم الأعمال السياسية والإعلامية والمفاهيم السياسية. لو لم يكن للأئمة عليهم السلام سوى هذين العملين اللذين ذكرتهما لكانا كافيين لتكون حياة الأئمة من بدايتها وحتى نهايتها حياة سياسية. وحينما كانوا يفسرون القرآن ويبينون المعارف الإسلامية أيضا، فإنهم كانوا في الواقع يقومون بعمل سياسي. وحينما كانوا يتحدثون عن خصائص الإمام، فإنهم كانوا أيضا يزاولون عملا سياسيا. أي لو تم اختصار بيانات الأئمة بذكر هاتين الخاصيتين وهذين الموضوعين المذكورين لكانت حياتهم حياة سياسية، لكنهم لم يكتفوا بذلك. فبالإضافة إلى كل هذه الأمور، بدأ الأئمة عليهم السلام من عصر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إلى ما بعد ذلك حركة تحت الأرض لها أبعاد سياسية وثورية من جميع الجهات من أجل الإمساك بالحكومة. ولا يبقى هناك أي شك لكل باحث في حياة الأئمة أن الأئمة عليهم السلام كانوا أصحاب هذه الحركة، وما ذكرته هنا مجهول، والمشكلة هي أن الكتب التي ألفت حول حياة الأئمة، حول حياة الإمام الصادق عليه السلام وحياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وبشأن حياة أكثر الأئمة الآخرين، هذه الكتب وللأسف الشديد لم تبين هذه القضية. إن وجود حركة سياسية عند الأئمة، وبالرغم من كل هذه الشواهد الموجودة وتلك التشكيلات الواسعة والمنتشرة التي بنوها، قد بقيت مخفية ولم تذكر، وكان هذا الأمر يعد المشكلة الأساس في فهم حياة الأئمة عليهم السلام. فحقيقة الأمر أن الأئمة قد بدأوا هذا العمل، وبالتأكيد توجد شواهد كثيرة على ذلك. على جميع الإخوة والأخوات أن يعلموا هذا الأمر، وبصورة مختصرة أن الأئمة عليهم السلام كانوا جميعا بمجرد أن يلقى عليهم حمل أمانة الإمامة، فإن من الأعمال التي كانوا يبدأون بها هي تلك المواجهة السياسية والمساعي السياسية من أجل الإمساك بزمام الحكومة. إن هذا السعي السياسي كان يشبه جميع المساعي التي يقوم بها من يريد أن يشكل نظاما، وهو ما قام به الأئمة عليهم السلام. إن كل هذا النزاع الذي تشاهدونه عبر مسير حياة الأئمة عليهم السلام فيما بينهم وبين أجهزة الظلم والجور، إنما كان حول هذه القضية: فالذين خالفوا أئمتنا وقتلوهم بالسم وسجنوهم وحاصروهم وضيقوا عليهم، إنما كان بسبب أن الأئمة عليهم السلام كانوا أدعياء الحكومة. فحتى لو كان الأئمة يمتلكون علوم الأولين والآخرين، ولكنهم لم يكونوا دعاة الحكومة، والقضية لم تكن لتمس القدرة السياسية وادعاء هذه القدرة، لما كانوا تعرضوا لهم بأي شكل من الأشكال، أو على الأقل لما كانوا تعاملوا معهم بهذه الشدة والعنف. فالقضية من الأساس هي هذه. لهذا أنتم ترون أنه من بين دعوات وكلمات الأئمة عليهم السلام توجد حساسية فائقة حول كلمة الإمامة وقضيتها، أي أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يريد أن يدعي الحاكمية الإسلامية والقدرة السياسية، فإنه يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام، وذلك في اجتماع الحجاج في عرفات، فإن إمام المجتمع وحاكمه وقائده هو رسول الله، ثم كان علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، إلى أن يصل إلى نفسه. أي أن كل بحث الأئمة مع مخالفيهم وبحث أصحاب الأئمة في جهادهم إنما كان حول قضية الحكومة والحاكمية والولاية المطلقة والعامة على المسلمين، وكذلك حول القدرة السياسية، ولم يكن النزاع حول المقامات المعنوية للأئمة. لماذا كثيرا ما نجد أشخاصا في المجتمع في زمن الخلفاء من أهل الزهد والعلم المعروفين بالتفسير والعلم ومثل هذه الأمور، ولا يعارضهم الخلفاء، بل إنهم حتى يوادونهم ويظهرون المحبة لهم ويختلفون إليهم ويطلبون نصائحهم؟ لأن مثل هؤلاء لم يكونوا دعاة سياسيين في مقابل الخلفاء، من أمثال الحسن البصري وابن شبرمة وعمر بن عبيد، هؤلاء الكبار من العلماء الذين كانوا مورد عناية وقبول الخلفاء، وكانوا يدعون العلم والزهد والمعنويات والتفسير وعلوم النبي وكل هذه الادعاءات، لكن الخلفاء لم يظهروا أي معارضة أو تعرض لهم بأي شكل من الأشكال، لأنه لم يكن هناك أي ادعاء للقدرة السياسية. أما نزاع الأئمة مع خلفاء بني أمية وبني العباس فقد كان حول قضية الإمامة، كان حول قضية الولاية هذه، وهو ذلك المعنى الذي نستخدمه اليوم بشأن الإمامة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقهر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاء آفاقا فلتتقبل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تجر. سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. كن يدا بالخير تمتد، وهدى بالحب يسعد، كل ذات البين إصلاحا يشيك، كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، سر القوة الاستخباراتية في إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. منذ أكثر من 4 عقود على انتصار الثورة الإسلامية، وإيران الإسلامية تتعرض للمؤامرات الأجنبية التي تم الكشف عن الكثير منها وإحباطها والقضاء على عناصر الخلايا التي تحاول عبثا النيل من الثورة الإسلامية وأهدافها ومبادئها السامية. ومن أبرز المؤامرات التي طالما تتعرض لها إيران هي المخططات الرامية إلى التدخل في الشأن الداخلي، كمحاولة أمريكا للوصول إلى الجواسيس الأمريكان الذين تم القبض عليهم من قبل الطلبة الإيرانيين الثائرين، وهي حادثة طبس التاريخية التي حاولت من خلالها أمريكا إنقاذ الجواسيس الذين تم إلقاء القبض عليهم في وكر التجسس بالسفارة الأمريكية بطهران، والتي أحبطت بمساعدة يد الغيب الإلهية. وحذر الإمام الخميني رضوان الله عليه حينها أمريكا، وأكد أن على الولايات المتحدة أن تعلم بأن الشعب الإيراني تربى على عقيدة ترى الشهادة سعادة وفخرا، وهو يضحي بالنفس من أجل عقيدته. وبهذه العقيدة أحبطت مئات المؤامرات المسلحة لتجنيد الرخيصين المغرر بهم ممن تسول لهم أنفسهم العمل على خدمة الأعداء مقابل حفنة من الدولارات، وآخرها ما أعلنتها المؤسسات المعلومات العسكرية المعلومات العسكرية للجمهورية الإسلامية في إيران عن تفكيك عصابة كانت تعمل على تهريب الأسلحة والذخائر في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان بجنوب غرب إيران، وقد تم إلقاء القبض على عدد من أفراد العصابة ليؤكد للعالم مدى قوة إيران استخباراتيا وأمنيا. المراقبون يرون أن السبب في قوة إيران استخباراتيا وأمنيا، رغم أن إنفاقها الاستخباري وميزانية أجهزتها الأمنية أقل بكثير من الدول الأخرى، ينبع بلا شك من وعي الشعب الإيراني واعتقاده الراسخ بأن الأمن أهم من الخبز لديه، ومن دون الأمن لا تنمية ولا رفاهة ولا تقدم، وأن أغلب المعلومات حول التحركات المشبوهة والتجسسية لا تصل إلى السلطات الأمنية عبر أدواتها وقنواتها الخاصة والرسمية، بل تصلها من الشارع الذي هو السند الأساس للنظام الإسلامي والمدافع القوي عن حياض البلاد. فالمرء في إيران بإمكانه التنقل برا على مسافات تتجاوز 2000 كيلومتر دون أن تعترضه مفرزة أمنية لفحص هويته، وهذا ما يؤكد أن السر يكمن في القوة الأمنية والاستخباراتية غير المحسوسة، إذ إن معظم الإيرانيين نساء ورجالا ينتمون إلى قوات التعبئة الشعبية البسيج، وهذه القوة تطوعية وتشكل الساعد الأيمن للقوة الأمنية الضاربة للنظام، وتعتبر العين الساهرة الراصدة لأي تحرك معاد مشبوه ومتواجد على مدار الساعة في الساحة، خصوصا عندما يكون أو عندما تشعر بأي خطر يهدد النظام الإسلامي، وأن عقيدة القوة التعبوية الشعبية نابعة من إيمانها بأنها جنود الإمام الحجة عجل الله فرجه، بحيث بات يطلق على هذه الخلايا الأمنية غير المرئية وحتى على رجال الأمن والاستخبارات الإيرانية اسم جنود صاحب الزمان عجل الله فرجه. وعلى الصعيد الخارجي، فإن قوة منطق الجمهورية الإسلامية والنهج الإسلامي الأصيل الذي تتبناه إيران اجتذب الملايين من الأنصار والمتعاطفين مع الثورة الإسلامية، وهم يدافعون عن إيمان وعقيدة وواجب إسلامي عن هذه الجمهورية بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى، خاصة عندما يشاهدون حكوماتهم تعمل كأدوات قمعية ضدهم بيد أعداء الأمة، وهي عملية لأجهزة مخابراتية أجنبية ومعادية. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن هذا النفوذ المعنوي للثورة الإسلامية وقوتها استخباراتيا وعسكريا بات اليوم يحاصر المصالح غير المشروعة للأعداء، ويعمل كعين ساهرة على مصلحة الثورة والتي هي مصلحة الشعب الإيراني والأمة الإسلامية، فيما تعتمد الأجهزة الاستخباراتية للحكومات والقوى غير المتجذرة في العمق الشعبي على مرتزقة وجنود مدفوعي الثمن يمكن اصطيادهم بأقل تحرك يقومون به. إيران، سر القوة الاستخباراتية في إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء من إيران اليوم، المشهد السياسي. نريد أن نتحدث عن التجربة الاستخباراتية في الجمهورية الإسلامية والتجربة الأمنية على مدى السنين التي مضت على انتصار هذه الثورة الإسلامية المباركة وقيام النظام الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن ثم الإمام الخامنئي. أحبتنا الكرام، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المسلمين، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور هاني زادة، نتحدث عن التجربة الأمنية في الجمهورية الإسلامية. في أولى تجاربها تمكنت القوى الاستخباراتية الإيرانية من إحباط أخطر المؤامرات الأمريكية ضد إيران كحادثة طبس. هل عكس ذلك قوة الثورة الإسلامية في رفع الوعي الشعبي والعسكري الإيراني المبكر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة صحيحة طيبة لك ولكل المستمعين. حقيقة الجمهورية الإسلامية منذ انتصارها عام 1979 واجهت هجمة إعلامية واستخباراتية للتوغل في كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في إيران. ولكن منذ انتصار الثورة هنالك أجهزة، بما أن النظام السابق كان يعتمد على الأجهزة الاستخباراتية الموالية للكيان الصهيوني هي خاضعة، كانت هذه الاستخبارات الإيرانية السابقة كانت خاضعة إلى إرادة الولايات المتحدة، وهي تابعة إلى الموساد والسي آي إيه الأمريكية. وبطبيعة الحال بعد انتصار الثورة كانت هناك انهيار لهذه الأجهزة، وإيران قامت بعد انتصار الثورة ببناء باستخبارات وقوة أمنية ملتزمة ومبنية على أسس أخلاقية دينية، وكانت وما زالت واعية هذه الأجهزة الأمنية في إيران لها خصوصية خاصة وهي القيم الإسلامية والدينية واحترام الرأي الآخر واحترام الديمقراطية التي يكفلها الدستور الإيراني. ولهذا السبب الأجهزة الأمنية في إيران كانت وما زالت واعية في مواجهة الاستخبارات الأجنبية خاصة الموساد والسي آي إيه، وهذه الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية والأمريكية الآن متوقلة في المنطقة، وإيران من خلال أجهزتها الاستخباراتية والأمنية استطاعت دحر كل التوغلات للموساد والسي آي إيه. وآخر ما نتج عن هذا الوعي ضرب القاعدة الاستخباراتية الصهيونية في أربيل، كما أن هنالك محاولات لتوغل الموساد في المنشآت النووية الإيرانية والقيام بأعمال تخريبية، ولكن هو الأمنية كانت لدى الموساد لهذه الأجهزة الأمنية الصهيونية وأحبطت كل هذه المحاولات، وهذا يدل على مدى قوة ورصانة الأجهزة الأمنية الإيرانية، وهي تراقب كل التحركات الصهيونية والأمريكية في المنطقة.
طيب دكتور هاني زاده، يعني فيما يتعلق ب الجانب الأمني، يعني نعرف أن كثير من المؤامرات حيكت وما زالت ضد الجمهورية الإسلامية، وهناك مجموعات ربما قبلت بالعمالة للولايات المتحدة ولكيان الاحتلال الإسرائيلي وغيرهما من الأنظمة التي تعادي الجمهورية الإسلامية وتريد النيل منها ومن أمنها واستقرارها. كيف كان الدور أو ما تقييمك للدور الشعبي للشارع الإيراني في يعني مساندة العمل الأمني في البلاد وإحباط المؤامرات؟
نعم، بما أن الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية هي منبثقة من وحي الثورة الإسلامية، وهذه الأجهزة مبنية على أسس وقاعدة شعبية وداخلية اجتماعية، رغم أن كل الأجهزة في العالم هي لا تستند إلى ولا ليس لها ترابط مع الشعوب، ولكن خلافا لذلك الأجهزة الأمنية في إيران تعتمد اعتمادا وطيدا مع الشارع الإيراني، وهنالك تطوع لدى كل شرائح المجتمع لمساعدة الأجهزة الأمنية لإحباط كل المؤامرات الإقليمية والدولية ضد الجمهورية الإسلامية. ولهذا السبب للأجهزة الأمنية الإيرانية قاعدة شعبية، وهنالك هذه القاعدة تستند على الترابط بين الشعب وهذه الأجهزة الأمنية، ولو لم يكن هنالك تعامل وتعاون بين الشعب والأجهزة الأمنية لكانت الموساد والسي آي إيه والأجهزة الاستخباراتية الإقليمية توقلت في كل جنبات الحياة الاجتماعية في إيران، وتقوم بين حين وآخر لضرب المصالح الإيرانية. فلهذا السبب الأجهزة الأمنية في إيران هي واعية ولها ارتباط وثيق مع الشارع الإيراني، والآن الكيان الصهيوني يحاول من خلال تأسيس وإحداث قواعد استخباراتية في جنوب القوقاز وفي المنطقة، وخاصة بين دول جنوب الخليج الفارسي، تسعى إلى التوغل في داخل المجتمع الإيراني. ولكن الأجهزة الأمنية بسبب وعيها ولديها إمكانيات ولديها عناصر كثيرة في أنحاء العالم تستطيع دحر هذه المؤامرة.
طيب، هناك محاولة لاتهام الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية بأنها يعني تشارك في القمع وتقمع الشعب الإيراني وتضطهد وتقوم بانتهاكات وما إلى ذلك، كيف يمكن الرد على مثل هذا الكلام؟
يعني حقيقة هنالك هجمة إعلامية وتخرصات ضد الأجهزة الأمنية الإيرانية. هذه الأجهزة الأمنية الإيرانية ليس لها علاقة في ضرب ومواجهة الشعب، هنالك قانون، هنالك دستور إيراني يمنع القوى الأمنية من الحضور في الاجتماعات أو ضرب الاجتماعات وأيضا المظاهرات. هذه أمور تختلف تماما عن باقي الدول، فالأجهزة الأمنية هي لها مهمة والدستور الإيراني ينص بشكل صريح عن مهام هذه الأجهزة الأمنية التي هي تراقب حقيقة التحركات وتحاول إلغاء القبض على الجواسيس والذين يقومون بأعمال تخريبية، ولكن مواجهة الشعب هذا أمر لم يحدث، لم ولن يحدث في إيران، لأن الأجهزة الأمنية هي أجهزة شعبية وكل عناصر الأجهزة الأمنية هي من الشارع الإيراني ولديهم التزامات أخلاقية ودينية ولم ينحرفوا عن الدستور والقانون.
طيب، فيما يتعلق يعني الأجهزة الأمنية الإيرانية، من يشرف عليها؟ من يحاسبها؟ هل هي خاضعة للقانون أم هي فوق القانون؟ ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
يعني الأجهزة الأمنية، وزارة الأمن هي وزارة ضمن هيكلية الحكومة الإيرانية، هنالك وزير مجتهد، يعني الدستور ينص على أن الوزير الأمن الإيراني يجب أن يكون له اجتهاد ديني مجتهد حتى يتبوى منصب وزير الأمن في إيران، وهذا يعني هذه موضوع هام، هذا موضوع هام جدا، لأن الوزير لديه التزامات دينية وأخلاقية وهو يراقب كل تحركات عناصر الأمنية في الداخل ويمنع الانحراف العناصر الداخلية في الأمن، انحرافهم من القوانين والدستور السائد في الجمهورية الإسلامية. طبعا هنالك الحرس الثوري لديه أجهزة أمنية لديها مهمة خاصة، وعلى رأس هذه الأجهزة أيضا شخص مجتهد ديني ولديه خبرة واسعة، ولهذا السبب كل هذه الأجهزة هي مبنية على أسس أخلاقية ودينية، ووزارة الأمن هي وزارة تابعة للحكومة، والوزير مسؤول أمام المجلس، مجلس الشورى الإسلامي، والمجلس أيضا لديه لجنة تتابع تحركات وزارة الأمن.
طيب، فيما يتعلق بالعملية الأخيرة التي قام بها حرس الثورة الإسلامية باستهداف مركز تابع للموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل العراقية، ما التقييم الذي حصل لمثل هذه العملية؟ ويعني ما مدى يعني تأثير مثل هذه العملية على النشاط الاستخباراتي المعادي للجمهورية الإسلامية في المنطقة، طبعا على رأسه الموساد والسي اي اي وغيرهما؟
يعني حقيقة منذ عدة أعوام، أكثر من 10 أعوام بالأحرى، هناك الموساد قام بتأسيس مركز وقاعدة لاستخباراتية وتجسسية في شمال أربيل في إغليم كردستان العراق. إيران حذرت مرارا وتكرارا الحكومة المركزية في العراق وقادة إغليم كردستان من استمرارية نشاط الموساد في شمال أربيل، والذي يتوغل عناصر الموساد يتوغلون في داخل إيران. هنالك أجهزة تقوم ببث أجهزة خاصة والتشويش على الرادارات الإيرانية. إيران حضرت سبق وكتب بشكل مكتوب، وكان هنالك لقاء بين وزير الأمن الإيراني و المسؤولين في الجمهورية العراقية وإقليم كردستان، وإيران قدمت مستندات ووثائق إلى الجانب العراقي بأن الموساد يقوم بأعمال تخريبية وتدريب العناصر الإرهابية لدستهم داخل إيران. ولهذا السبب هذه العملية هي عملية مدروسة نوعية، واستطاعت الجمهورية الإسلامية قوات الحرس الثوري بضرب هذه القاعدة الكبيرة التي تقوم بتدريب العناصر الإرهابية المناهضة للجمهورية الإسلامية.
شكرا لك دكتور حسن هاني زاده، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن توضيح سر القوة الاستخباراتية في الجمهورية الإسلامية يحتاج إلى مقدمة. هناك حقيقة لابد من الاعتراف بها وإدراكها، وهي عندما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا القوة الاستخبارية الإيرانية تكون في النظرة وطريقة التفكير الذكية، حيث تعمل الاستخبارية الإيرانية على المساواة مع الدولة وتؤمن بالقوة الإقليمية وتسعى.
طابت أوقاتكم بكل خير. كان هذا جانب من أو مقاطع من المساهمات المسجلة لكم، سنستمع إن شاء الله لها في هذا اللقاء. لكن قبل ذلك نلقي نظرة على ما وصلنا من مساهمات عبر الواتساب من المستمعين الكرام. المساهمة وصلتنا من الأخ علي بشار من العراق، شكرا لكم على برامجكم القيمة والجيدة والشيقة، جزاكم الله خير الجزاء. شكرا للأخ علي. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن سر القوة الاستخباراتية الإيرانية هو امتلاك إيران لقدرات وتقنيات خاصة بها في هذا المجال، وكذلك امتلاكها أقمارا صناعية في الفضاء الخارجي، وهي التي قامت بصناعتها وإرسالها إلى الفضاء لتؤدي مهامها المطلوبة، وكذلك قدرة إيران الفائقة في مجال الحرب السبرانية الحديثة جدا ذات التقنية الإيرانية المحلية، والتي بموجبها استطاعت إيران اختراق أكبر أجهزة أو مسؤولي الكيان الصهيوني، وهو رئيس المخابرات الصهيونية جهاز الموساد. البرنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء، ونتابع أيضا أحبتنا الكرام من خلال الواتساب مساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ أحمد الرسيم من البحرين يقول: إن القدرة الاستخباراتية للجمهورية الإسلامية في الوسط الاستخباراتي له نوعيته المتباينة في الحنكة الفنية من حيث الدقة والتخطيط والرؤية الفذة، حيث ساهمت بشكل مطرد في السلك المعني في الميادين الداخلية بشكل صريح، وهذا على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي فهناك استبيانات خاصة وعامة وجدناها كيف كان لها الدور القاطع في المشاركة في الوسط الدول العربية التي حاول الصهاينة الغلابة والتجسس على بعض شبكات فرق المقاومة في سوريا ولبنان وكذلك العراق وبعض جبهات القتال والمقاومة في فلسطين من حيث الجو والبر وعلى الأرض، أيضا لها السبق العالي. لذلك اكتفي بهذا التوضيح المختصر للوقت القصير، ونتابع كل ذلك من مساهمات المستمعين الكرام المشاركين، ولكم تحياتي. شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
استمع فيما يلي إلى مساهماتكم المسجلة.
We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم، أن توضيح سر القوة الاستخباراتية في الجمهورية الإسلامية يحتاج إلى مقدمة. هناك حقيقة لابد من الاعتراف بها وإدراكها، وهي عندما تعمل الدولة والمسؤولين الإيرانيين على خدمة أبناء الشعب وتلمس جميع الشرائح، سواء كانوا في المدن الكبيرة أو في القرى أو حتى في المناطق الحدودية التي عادة ما تعاني من الحرمان، أن هنالك أياد تعمل بإخلاص لخدمتهم وتنفيذ المشاريع وتقدم الخدمات قدر المستطاع وحسب إمكانيات البلد، بالرغم من وجود الضغوط الخارجية ومع وجود المشاكل والمعاناة المختلفة في الداخل، لكن تجد المساعي قائمة على قدم وساق حتى في أقصى النقاط النائية. وعندما تحل النكبات ينزل كبار القادة والمسؤولين والوزراء إلى الساحة بأنفسهم للإشراف على عمليات الإغاثة والوقوف إلى جانب أبناء الشعب. حتى حرس الثورة نجده يتكفل بإيصال المياه الصالحة للشرب مثلا إلى الأهالي، وهكذا. كل ذلك يجعل أبناء الشعب يشعرون بمنتهى الثقة بأن الذي يتولى خدمتهم أبناءهم، ولذلك سيكون كل فرد منهم في الحقيقة هو عين تحرس بلده وحريصة على صيانته من كيد الأعداء. وهذا ما يؤكد عليه سماحة المرشد الأعلى الإمام الخامنئي دوما من جعل أمن البلاد شعبيا، وهنا تكمن القوة الحقيقية. غالب من طهران، ولكم جزيل الشكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا القوة الاستخبارية الإيرانية تكون في النظرة وطريقة التفكير الذكية، حيث تعمل الاستخبارية الإيرانية على المساواة مع الدولة وتؤمن بالقوة الإقليمية وتسعى إلى نفوذ عابر للحدود. يشكل هذا الاستيطان نقطة مهمة للقاية تظهره قيادة الجهاز الأمني في البلاد. في غضون ذلك يعترف جهاز الاستخبارات الألماني بأن مستوى جمع الأخبار الأمنية الإيرانية في أوروبا استراتيجي للغاية. والمثير للاهتمام إن جهاز الاستخبارات الإيرانية أيضا يركز بشكل خاص على المعلومات العلمية والاقتصادية الحالية في أوروبا.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، إيران اليوم، المشهد السياسي، سر القوة الاستخباراتية في إيران، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، وكذلك إلى مساهماتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع عبر الهاتف وعبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا، إيران اليوم، المشهد السياسي. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
رحاب الأرض طهرا نتهادى مؤمنينا
مؤمنينا.
أيها الإنسان أنت برقي ما التزمت، فالتزم بالنور هديا حينما
لو حكوا. ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. حمار العزير، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس.
ما بك تنظر إلي بريبة هكذا؟ ولماذا توقفت عندك؟ تقدم.
تخاطبني أنا أيها الحمار؟
أجل أنت، ألست الشاب سعيد الذي أرسله التاريخ إلى بابي يطرقه؟
بلى أنا. إذن أنت؟
أجل، أنا صاحب القصة التي ستسمعها اليوم.
أنت حمار من؟
حمار النبي عزير.
النبي عزير؟ سمعت باسم هذا النبي، إلا أني لا أعرف قصته على وجه الدقة.
اجلس إذن واسمع شيئا عن النبي عزير.
وأنا جئت لأسمع، ولكن أريد أولا أن أعرف قصتك يا حمار عزير.
لنعد إذن إلى البداية، بداية وجودي.
نعم.
يتحدر جنس الحمير الصابر الذي أنتمي إليه من حمار وحشي عظيم عاش في الأيام القديمة في غابات الصومال، ثم أنشب الصراع أظافره بين هذا الجد الوحشي وبين الأسد ملك الغاب.
ونتيجة الصراع؟
بدأ عددنا يتناقص جراء ذاك الصراع، وكانت أفضل طريقة للنجاة من ملك الغابة أن يحمل الإنسان هم حماية جد الأكبر، مقابل أن يقوم الحمار بخدمة الإنسان وحمله وحمل أثقاله وجر متاعه. وجراء قرار جدي انقسمت سلالة الحمار الوحشي إلى قسمين: سلالة وحشية بقيت كما هي في غابات الصومال، وسلالة جديدة استأنست هي نحن، لأنه جيء بجد